أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
قرأت الآيات التي تدل على صفات المؤمنين وهي من قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى آخر الآية: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات اشتملت على أوصاف المؤمنين، ثم أتبعها الله عز وجل بالآية الأخرى التي فيها صفات الكافرين، ثم أتبعها في القسم الثالث بالآيات الكثيرة التي هي في صفات المنافقين. أي أن هذه السورة افتتحها الله عز وجل بصفات المؤمنين المخلصين المتقين، ثم بعد ذلك أتبعها بصفات الكافرين، ولم يرد في وصفهم إلا آية واحدة، ثم بعد ذلك أتبعها بصفات المنافقين الذي ذكر فيهم الآيات الكثيرة، لأن ضرر المنافقين على المسلمين أكبر من ضرر الكفار على المسلمين، لأن الكافر عقيدته ظاهرة وتعرفه أنه عدو، بخلاف المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ولذلك فالله عز وجل جلى صفاته في المؤمنين حتى يكونوا على حذر منهم. لكن نحن في الدرس الأول لم نكمل ما ورد في صفات المؤمنين، ووقفنا عند قوله تبارك وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون. وصفهم بإقام الصلاة، وتحدثنا عن الصلاة وعن فرضية الصلاة وعن معنى قوله يقيمون الصلاة، وأنه ليس معنى ذلك أن الإنسان ينقرها نقر الغراب، بل يقيمها بشروطها وأركانها وواجباتها ويحضر قلبه فيها. هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم ذكر الله عز وجل من صفاتهم، أي صفات المؤمنين، أنهم ينفقون مما رزقهم الله. تحدثنا أيضا في هذا الجانب عن النفقة الواجبة التي هي الزكاة المفروضة، وكذلك النفقات على من تجب عليك نفقتهم كالزوجات والأبناء والأقارب الفقراء الذين تجبك نفقتهم. كل هذا يدخل في قوله تبارك وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون. أيضا يدخل في ذلك الصدقات المستحبة غير الواجبة. ولهذا جاء في لفظ الآية: ومما رزقناهم ينفقون، أي لم يطلب الله عز وجل من عباده مما رزقهم الله وفضلهم به على غيرهم من الأموال إلا الجزء القليل، فجاء بمن التي هي للتبعير. وهذا من حكمة الله عز وجل أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالإنسان يشح بالمال، ولكن المطلوب منه أن يقدم ما ينفعه في آخرته من ما وجب عليه، وكذلك من الصدقات المستحبة. ثم يرد كثيرا في كتاب الله عز وجل الجمع بين الصلاة والزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا قرأت في كتاب الله عز وجل تجد الآيات الكثيرة التي يدلل الله بها بين الصلاة والزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالصلاة المسلم يؤديها ولا يتردد فيها ما دام أنه مسلم، لأنه يعرف أن الفرق بين المسلم والكافر ترك الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذا الحديث في صحيح مسلم. لكن الزكاة قد يتساهل فيها كثير من الناس، لأنها إخراج مال، والشيطان دائما مع الإنسان يثبطه عن عمل الخير عموما وكذلك عن بذل المال، لأنه يسول له على أنه لو أنفق هذا المال فسيصبح فقيرا، فلماذا يعطي هؤلاء المال الذي يرزقه الله عز وجل إياه؟ ولهذا قرر الله عز وجل بين هذه الصلاة المفروضة وبين الزكاة لأنها مفروضة. ثم أيضا في الجمع بين الصلاة والزكاة، الصلاة هي العبادة لله عز وجل وإخلاص العبادة للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان إلى عبيده، فكأن عنوان السعادة أي سعادة الإنسان في إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحسان. يعني من الحكمة أو من الحكمة التي يؤخذ من قرن الصلاة بالزكاة بكثير من الآيات على أن العبادة لله عز وجل وإخلاصها وأولها الصلاة بعد الشهادتين، وكذلك الزكاة التي هي المال، فكان الإنسان يجمع بين الأمرين، وهو بين الإخلاص لله عز وجل بعبادته وبين إحسانه إلى عباد الله عز وجل. وهذا من الأمور التي يسعد بها المسلم إذا أخلص لربه ونفع الآخرين، فالنفع أي نفع المسلمين وتقديم ما يفيدهم فيه الأجر العظيم لصاحبه الذي يقوم به. وهنا جمع بين عبادة الله وحده والإخلاص له، وبين تقديم ما ينفع الناس فكأنه يعبد الله عز وجل ويحسن إلى عباده. ثم أيضا من صفات المؤمنين قوله تبارك وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك، من صفات المؤمنين يؤمنون بما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن والسنة. والقرآن كتاب الله الذي لم يفرط الله به من شيء، والسنة هي الحكمة، وأن السنة شارحة وموضحة ومبينة لكتاب الله عز وجل. والله يقول وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فيقول في الآية الأخرى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالذكر المذكور في هذه الآية المنصوص به السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وعرفنا على أن كثير من الآيات تأتي مجملة، وإما يأتي تفسيرها بآية أخرى، وإما أنها تفسر بالسنة. من الأمثلة ما سبق ذكره هو قوله تبارك وتعالى أقيم الصلاة، ولم يذكر في هذه الآية الصلوات الخمس بأن نصلي الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والظهر ركعتين، ولكن جاء تفصيل هذا وتوضيحه وتبيينه في السنة. وذكرنا حديث الإسراء والمعراج وفرض الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات، ثم في صبيحة ذلك اليوم جاء جبريل وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس في أول وقتها، في اليوم الثاني صلى بها الصلوات الخمس في آخر وقتها، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي، فذكروا لنا صفات صلاته عليه الصلاة والسلام من حين الاستعداد لها وهو البدء بشروطها من الطهارة والدخول في الصلاة من التكبير إلى التسليم. وفي حديث المسيء صلاته حينما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل رجلا بعد أن صلى الرسول عليه الصلاة والسلام فصلى وجاء مسرعا، فرسول عليه الصلاة والسلام قال له أرجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وعمل مثل ما عمل أولا، ثم جاء فقال له الرسول مثل ذلك، والأخير قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه وصف الصلاة بأنه إذا وقف يكبر ويستمر في الإحرام، ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن، ثم يركع حتى يطمئن راكعا، ثم يرفع حتى يعتدل قائما، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يرفع حتى يعتدل جالسا، وهكذا علمه كيفية ركعة واحدة، ثم قال له افعل ذلك في صلاتك كلها. نشاهد كثير من الناس، ولعل هذا من باب التذكير لهم، لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، تشاهده هكذا، يعني بعضهم يمكن ما تدري جبهته وصلت على البساط أو لا، هذا ما ينفع عن الصلاة بهذا الشكل، أقل شيء أن يسبح ثلاثة، يعني لابد أن يطمئن في الركوع ولابد أن يطمئن في السجود، ولا يسرع هذه السرعة بالشكل هذا هكذا رايح نازل طالع نازل، ما ينفع، فلابد أن يؤدي الصلاة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما نقلها أصحابه بصفاتها. أقول قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلم هذا المسيء صلاته كما سمعنا، فعلينا أن نؤدي الصلاة ونكمل ركوعها وسجودها والقراءة فيها وكل ما ينبغي للمسلم أن يأتي به في صلاته. فالصلاة كما قلنا جاء ذكرها في القرآن أقيموا الصلاة، لكن التوضيح والتفصيل والبيان للصلاة جاء في السنة، والله قال في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن والحكمة القرآن والسنة، فالرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا فرق بين القرآن والسنة الثابتة أن السنة وحي، لكن الفرق بينهما أن السنة لا يتعبد بها، يعني لا نصلي بالسنة، الصلاة بالقرآن، التعبد بالقرآن، تلاوة القرآن، لكن السنة لا بد منها، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، لا فرق بين الكتاب والسنة في الأحكام الشرعية، وكلما ثبت عن رسول عليه الصلاة والسلام فهو وحي، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم يقول من صفات المؤمنين هؤلاء أنهم يؤمنون بما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما أنهم يؤمنون بما أنزل من قبل على الأنبياء السابقين، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فهم لا يفرقون بين ما أنزله الله عز وجل على رسله، ويؤمنون بالكتب كله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة المسلمين، لكن غيرهم لا يؤمنون بذلك كاليهود، فلم يؤمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه عقيدة أهل السنة والجماعة يؤمنون بالأنبياء جميعا ويؤمنون بكل ما أنزل إليهم من الكتب، فهم لا يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، ولا يؤمنون ببعض الكتب ويكفرون ببعض، لأن من كفر ببعضها فقد كفر بها كلها. فالذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله عز وجل رسولا للبشرية كلها هم كفار. الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لنا على أنه ليس فيه أديان كما يقال، الأديان الثلاثة السماوية كانت سماوية وأديانا نزلت على أولئك الأنبياء، ونحن نؤمن بأن التوراة والإنجيل والزبور أنزلت على الأنبياء السابقين، لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما كان من تلك الكتب صحيحا ولم يحرف ولم يبدل، فهو منسوخ بما جاء في القرآن، وما كان محرف فهو محرف. إذن الله يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيه أي دين على وجه الأرض يقبله الله من أحد إلا الدين الإسلامي. ثم ذكر من صفاتهم أيضا وبالآخرة هم يوقنون، يعني من صفات المؤمنين يؤمنون بالآخرة، يؤمنون بالبعث، يؤمنون بالحساب، يؤمنون بكل ما أخبر به الله عز وجل في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والآخرة اسم لما يكون بعد الموت، وخصه بالذكر بعد العموم. ما هو العموم الذي سبق؟ العموم في قوله الذين يؤمنون بالغيب. فالغيب يشمل كل ما أخبرت به الرسل، كل ما أخبر به الله عز وجل أو أخبرت به الرسل، ومن إخبارهم أخبروا باليوم الآخر. وقوله هنا وبالآخرة هم يؤمنون، لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة. أركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان ستة. من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، الإيمان بالبعث. وفي حديث جبريل لما سألوا عن الإسلام أخبره بالأعمال الظاهرة، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هذه أركان الإسلام. ولما سألوا عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالبعث وبالقدر خيره وشره. فاليوم الآخر يشمل البعث. إذن من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون باليوم الآخر الذي فيه الجزاء على الأعمال. ثم قال الله عز وجل أولئك، وهذه إشارة في هذا اللفظ لتدل على أن أولئك على فضل كبير جدا، لأنهم اتصفوا بهذه الصفات الحميدة. أولئك أي الموصوفون بتلك الصفات الحميدة، ما هي الصفات الحميدة التي سبق ذكرها؟ هي التقوى، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لأن الآية نفسها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والمتقون عرفنا منهم الذين يتقون المعاصي، يتقون الشرك، يجعلون بينهم وبين صدق الله وقاية، فأولئك هم المتقون. ثم هؤلاء يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وما رزقناهم ينفقون ويؤمنون باليوم الآخر. هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات الحميدة على هدى من ربهم، ومكر الهدى ولم يقل على كذا، وإنما هو هدى عظيم، لأن التنكير للتعظيم. وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة؟ وهل الهداية بالحقيقة إلا هدايته؟ يعني هداية أولئك الذين آمنوا بالغيب، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، أنفقوا، آمنوا باليوم الآخر، فأولئك على تلك الهداية، ولا هداية إلا هدايته، وما خالفها فهو ضلال. ثم أتى بكلمة على في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء، ولما يتحدث عن الضلالة يأتي بالحرف فيه، كما في قوله تبارك وتعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى، فعلى استعلاء على هدى أو في ضلال مبين. لأن صاحب الهدى مستعد بالهدى مرتفع به، وصاحب الضلالة منغمس به محتفظ. ثم قال أولئك هم المفلحون، يعني من اتصفوا بهذه الصفات جميعا هم المفلحون، والفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ثم بين على أنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيله، بالتقوى، باليمين بالغيب، بإقام الصلاة، بإيتاء الزكاة، بالإيمان باليوم الآخر، وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك. ولهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول صلى الله عليه وسلم. عرفنا الآن صفات المؤمنين، ثم الله عز وجل بعد ذلك يذكر صفات الكافرين. فالكفار الذين يظهرون كفرهم كاليهود والنصارى ومن عاند رسول الله صلى الله عليه وسلم علنا وأظهر كفره، هؤلاء هم الذين في القسم الثاني. إن الذين كفروا بالله عز وجل، كذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم، الله يقول لنبيه سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول لا فرق بين إنذارهم وعدم إنذارهم، لأن هؤلاء اتصفوا بصفات، ومنها أن الله ختم على قلوبهم، والختم والطبع على قلوبهم هو جزاء لأعمالهم. وليس معنى هذا أنه ختم عليها وطبع عليها بدون سبب منهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصار غشاوة ولهم عذاب عظيم. في هذه الآية يخبر تعالى إن الذين كفروا أي اتصفوا بالكفر وانصبغوا به وصار وصفا لهم لازما لا يردعهم عنه راجع ولا ينجع فيهم واعظ أنهم مستمرون على كفرهم، فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم يقول المؤلف حقيقة الكفر هو البحود لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إما له جميعا وإما لبعضه، فهؤلاء الكفار لا تفيد فيهم أو لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم، وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، وأنك لا تأسى عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم ذكر المانع لهم من الإيمان. نذكر لكم أولا حقيقة الكفر، وذكر قال حقيقة الكفر الجحود. والكفر في اللغة السفر، الكفر في اللغة السفر، مثل الليل يستر بظلامه كل شيء. وأما في الإصطلاح فينقسم إلى قسمين: كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة. فالكفر الأكبر هو الذي يستحق صاحبه الخلود في النار، والكفر الأصغر هو الذي يوجب استحقاق العذاب، يعني يوجب استحقاق العقاب ولكن لا يخلد صاحبه في النار، وهذا هو كفر المعاصي، يعني يكون بمنزلة المعصية فلا يخلد صاحبه في النار وإنما يعاقب بقدر ذنبه. ثم الكفر الأكبر يقسمونه إلى أنواع، هذه الأنواع قد يكون كفر تكذيب، يعني أن الكفار يعتقدون كذب الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا قليل في الناس لأنهم وإن اعتقدوا ذلك فيكونوا في الظاهر وليس في قلوبهم ما يوهم ذلك. فقال تبارك وتعالى عن قصة فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهم يعرفون في قرارة أنفسهم أن موسى صادق وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وأنه هو المعبود، ولكن جحدوا هذا تكبرا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما، يعني جحدهم تكبر وليس عن عدم فهم لما جاءت به الرسل. القسم الثاني كفر الإباء والاستكبار، يعني هذا الكافر يعلم ويعرف أن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة وحده، ويعرف أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق، مثل كفر إبليس لأنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم مع الملائكة، وذلك السجود ليس سجود عبادة وإنما هو سجود التكريم، ولكنه أبى واستكبر وقال أسجد لمن خلقت طينا، فحكم الله عز وجل بكفره وطرده ولعنه وأخرجه وحكم عليه بأنه سيكون من أهل النار، وطلب من ربه عز وجل الإنذار بأن ينذره إلى يوم البعث، وأنذره الله عز وجل فتوعد آدم وذريته بأنه سيغلوهم جميعا إلا من عصمه الله، لأنه يدعي في نفسه أن آدم هو السبب في إخراجه من السماء من بين الملائكة، ولكن السبب من نفسه هو، وهو الذي عصى وهو الذي خالف أمر ربه. وكذلك كل الأمم قال لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، وكذلك مثل كفر اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، والله أخبر عنهم أنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فهذا كفر إباء واستكبار وليس كفر جهل، وإنما هم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء وصفه في كتبهم وهو النبي الخاتم وهو الذي بشرت به تلك الكتب، ولكنهم حسدا وبغيا حسدوا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كان اليهود هنا في المدينة يتوعدون الأوس والخزرج بأنه سيظهر نبي وسنبتلكم معه قتل عاد وإيران، يعني يحدث الصراع والخلاف بين اليهود وبين الأوس والخزرج من العرب في المدينة هنا، فيتوعد اليهود الأنصار، وما سموا أنصار إلا بعد بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هم الأوس والخزرج، وكانوا يتوعدونهم بأنه سيبعث نبي في آخر الزمان، وإذا بعث اتبعناه وقتلناكم جميعا لأنه أوصاه في كتبهم، ولكن إن شاء الله أن يكون ذلك الفضل للأنصار للأوس والخزرج. فلما ذهبوا إلى مكة وكان العرب الجاهلية يحجون على دين إبراهيم بعد التبجيل والتغيير، ولكن يذهبون إلى الحج، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الحجاج على القبائل الذين يجدون ويطلب منهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه لأنه مرسل من الله عز وجل وأن قريشا كذبوه، ولكن كان هو إذا انتهى من المخيم وتحدث مع أولئك وخرج تبعه أبو جهل وغيره من كفار قريش وقالوا أن هذا مجنون لا تسمعوا منه ولا تصدقوه، فالناس حسب طبيعتهم يقولون لو كان صادقا كان تبعه أصحابه وأهله وعشيرته. فلما صادف أن الأنصار في ذلك الوقت كان بعضهم جاء للحج وسمعوا هذا الرجل وسمعوا بدعوته واتصلوا به سرا، فعرفوا على أن هذا الذي تتوعدهم به اليهود، فقال بعضهم لبعض أن هذا الذي تتوعدكم به يهود ولا يسبقونكم إليه، فاتفقوا مع رسول عليه الصلاة والسلام على أن يحجوا في العام القادم بعدده. في الفترة الأولى كانوا 12 أو 15 12، ففي العام الثاني قدم منهم 70، فالشهد من ذلك على أنهم آمنوا به. فلما آمنوا به ورجعوا اليهود خلص، لما سبقوا إليه وهذا قدر الله عز وجل امتنعوا عن الإيمان به، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني جاء على الوصف الموجود في كتبهم ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا. وقال تبارك وتعالى عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني معرفة لا تشتبه على صاحبه، فالإنسان لا يشتبه عليه ولده، يعرف المعرفة الحقيقية بأوصافه. فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أهل الكتاب بأوصافه التي جاءت في كتبهم، ولكنهم حرموا لأنهم تكبروا وعاندوا، وكلما عملوه حسدا وبغيا. ود الذين كفروا لو يردونكم عن دينكم، ود الذين كفروا حسدا من عند أنفسهم. فالله عز وجل أخبر عن الكفار الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواء عليهم أن نقتلهم أم نفجرهم، فهؤلاء حكم الله عليهم بعدم الإيمان، وذلك بسبب أنهم لم يقبلوا ما جاءت به الرسل، كما قال تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان، فقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم، وعلى أبصارهم غشاوة، أي غشاء وغطاء وأكمنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم، وهذه طرق العلم والخير قد شدت عليه، يعني طرق الخير والعلم. الله عز وجل أوجد الناس لا يعلمون شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، فهذه الوسائل هي التي يتوصل بها الإنسان إلى العلم. فإذا ختم على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره سدت عليه هذه المنافذ التي يتوصل بها إلى العلم، ولكن هذا كان جزاء له، يعني بسبب كفرهم وعنادهم. لا فرق بين أبو جهل ومن معه من الكفار من المشركين، وبين أبو بكر ومن معه من المؤمنين، كلهم الله عز وجل منحهم السمع والبصر والعقل كل شيء، لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، ولكن أولئك عاندوا وهؤلاء امتثلوا. ولهذا قال أبو جهل وفرعون هذه الأمة ولم يكفر بالرسول عليه الصلاة والسلام لعدم العلم به والمعرفة له، وإنما قال تسابقنا نحن وإياكم فأطعمتم أطعمنا وسقيتم وسقينا، يعني يتحدث عن الفخر الذي يعمل هؤلاء وهؤلاء. فلما سلك فرسي رهان، يعني لا فرق بيننا وبينكم، قلتم منا نبي، فوالله لا نقبله، أين لنا من أين لنا كل لنا نبي. يقول لما تساوينا يعني في الشجاعة في الكرم في الفخر في كل شيء، لكن برزتم لنا وقلتم منا نبي، ومن أين لنا نبي. فلم يرضى، فهو كفر به وهو يعرف، ويعرف أن كلامه صدق وأن كلامه حق وأنه مرسل من الله عز وجل، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين، كانوا يلقبونه بهذا اللقب بالصادق الأمين. فكان الكفار يأتمنون على الأموال النفيسة والأمور النفيسة، يأتمنون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما اختلفوا في وضع الحجر حينما بنوا الكعبة ووصلوا إلى المكان الذي يوضع فيه الحجر الأسود، اختلفوا القبائل ماذا يصنعون، من يقدم الحجر، من يأخذه، لأن من أخذه يصل له الفخر وهذا هو هدفهم. فاختلفوا وأردوا أن يقتلوا، فاتفقوا بعد ذلك على أن أول داخل إليهم يحكم بينهم، فأول ما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث فقالوا هذا الأمين، هذا الأمين، فقبلوا أن يكون حاكما بينهم، وجاء وأعطى ذلك الحكم الذي يدل على رجاحة عقله وكيف يزن الأمور ويحل المشاكل قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، عمره 35. فجاء إليهم وقال ضعوا ثوب في الأرض، فلما وضعوا ثوب في الأرض وضع الحجر في وسط الثوب، فقال لكل جماعة خذوا بطرف، كل جماعة يأخذ بطرف من الثوب، رفعه ثم أخذه بيده الكريمة ووضعه في مكانه، فانحل الإشكال. الشاهد من ذلك أنه وصفه بالأمين. وهكذا لما هاجر كانت الأمانات الموجودة عنده، وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يؤدي الأمانة لأصحابه لأهله، وخرج سرا كما هو معروف في قصة الهجرة. فالشاهد من هذا أن أولئك يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الحق. كذلك من أنواع الكفر الأكبر الإعراض عن الرسل، الإعراض كلية ولا يلتفتون لما جاءوا به. ومن أنواع الكفر الأكبر الشك، الذين يشكون هل هذا رسول من الله أو غير رسول، فهذه كلها من أنواع الكفر الأكبر. أما الكفر الأصغر فهو المعاصي، الكفر الأصغر هو المعاصي والحلف بغير الله من غير اعتقاد وتعظيم لذلك المحلوف به، فهذا من أنواع الكفر الأصغر. ثم أيضا قضية معروفة لابد أن يفهمها طلاب العلم، وهو في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، حيث ورد فيه الآيات في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهل الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر أو كفر أصغر؟ فالعلماء بيّنوا على أن الحكم بغير ما أنزل الله من عمل الكفار، الحكم بغير ما أنزل الله من عمل الكفار. يبقى الحاكم بغير ما أنزل الله من المؤمنين من المسلمين، فإن كان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل مما أنزل الله أو مساوي لما أنزل الله أو أنه يجوز له أن يحكم بهذا وهذا، فهذا كافر. طلاب العلم ينبغي أن يفهموا هذا، وهذه أقوال أهل العلم، أعيدها لكم مرة أخرى. الحكم بغير ما أنزل الله من أعمال الكفار، هذا عملهم، هم يحكمون بغير ما أنزل الله. فيبقى المؤمنون الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، هل نحكم عليهم بالكفر الأكبر أو بالكفر الأصغر؟ الكفر الأكبر هو المخرج من الملة، فنقول من حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن غير ما أنزل الله أفضل مما أنزل الله، هذه واحد أفضل مما أنزل الله، أو أنه مساوي لما أنزل الله، أو أنه حتى يجوز له ما يعتقد أنه مساوي لكن يقول يجوز أحكم بهذا وهذا، يعني يجوز ما في فرق عندي أحكم بالقانون الوضعي أو أحكم يعني بما أنزل الله. فمن اتفق بهذه الصفات الثلاث، أعيدها مرة ثالثة، من يقول أن غير ما أنزل الله أفضل مما أنزل الله أو مساوي له أو أنه يجوز له أن يحكم به، فهذا كان. أما الذي يقول ما أنزل الله هو الأفضل وأن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، ولكن الشيطان والهوى دفعني إلى أن أحكم بغير ما أنزل الله وأنا معترف بأني مخطئ، فهذا عاصي. وهذا ما أسر عن ابن عباس في قوله في تفسير هذه الآية أنها كفر دون كفر، كفر دون كفر. والكفر ينقسم إلى قسمين، كفر مخرج من الملة ويخلد صاحبه بالنار، وكفر لا يخرج من الملة وإنما هو بمنزلة المعاصي، أي أن صاحبه يستحق العقاب وإن شاء الله عاقبه وإن شاء عفى عنه. فينبغي لطلاب العلم أن يفهموا هذا وأن يرجعوا لكتب أهل العلم، وكتب أهل العلم وضحت هذا وبينته، ومنها كتاب مدارج السالكين لابن القيم، من رجع الجزء الثاني أو الجزء الأول تجد المباحث هذه موجودة في هذا الكتاب، ممكن في صفحة 335 أو كذا. نعم.